بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة 24، يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه، فيكون له، يعني للمستأجر، فيكون له جميع منافعه. هذا اللي ذكر. قلت لكم من يقوم بكل ما يأمره، ورد التعليق هنا بالنسبة للسلب الرجال، إذا كان له متعارف ومعه، إذا كان له متعارف. ليش إذا كان له متعارف؟ لحتى يكون مضبوط، وبالتالي حينئذ أن لا يكون هنالك جهالة مستلزمة لغرر أحد العوضين في أفعاله. ومعه، على تقديره، إذا ما كان متعارفا لا يكون له جميع المنافع، يعني خلافا للمات الذي يقول فيكون له جميع منافع. يعني في عندنا مسألتين لا ينبغي الخلط بينهما. المسألة الأولى أن يستأجره لينفذه في حوائجه، ليقوم مثلا بحوائجه. اليوم بدك تبقى معه، يمكن أقول لك مثلا صلح الحنفية، يمكن أقول لك رح جيب لي مثلا هالغرض من الدكان، شغلتنا هالقبيل. فهذا استأجره لينفذه في حوائجه، مش على أن يملكه جميع منافعه. ومرة أخرى لا، استأجره على أن تكون كل منافعه مملوكة حينئذ لي المستأجر في أمره. طيب شو الفرق بينهما؟ الفرق واضح. في الصورة الأولى لو صار حينئذ الأجير إلى أن ملك بعض منافعه، لا سيما المنافع التي لا تتنافى مع ما يرتبط حينئذ بإنفاذ شؤون مثلا المستأجر الأول في البيت، وأن تكون الإجارة صحيحة. أما على التقدير الثاني، لو ملكه بموجب عقد الإجارة جميع المنافع، فصار بده يملك حينئذ بعض تلك المنافع لمستأجر ثان في البين غير المستأجر الأول، قطعا هذه الإجارة باطل، لأن بعض تلك المنافع التي سوف يملكها وقعت في ملك الغير اللي هو المستأجر الأول، وبالتالي حينئذ تكون إجارة فضولية متوقفة على إجازة المستأجر الأول في البين. فالفرق حينئذ بين الصورتين واضح. وأساس هذا الكلام الشيخ عبد الكريم الحاري، التعليق طمجي بتاش بالـ 15 مرجع موجودي، ذكر ذلك وتبعه على ذلك السيد القلبيقاني والسيد الإمام أيضا نفس التعليق. فقال: إذا كان له متعارف ووعه لا يكون له جميع المنافع. لأنه ما ملكه جميع المنافع، ملكه حينئذ ما يمكن أن يفي بحاجاته ويلبي حينئذ أغراضه في البيان، أنفذه في حوائجه. نعم تصح الإجارة بنحو يكون له جميع المنافع، لكنه غير مفروض المسألة. فلدينا مسألتان لا ينبغي حينئذ الخلط بينهما. ربما بعض الحوائج حينئذ التي أنفذ فيها تستلزم، ربما، بس الأمر ليس كذا. تعليق الإمام رحمة الله عليه أيضا بنفس المضمون، قال: إذا كان بهذا العنوان، أي عنوان؟ عنوان أنه استأجره لينفذه في حوائجه في البيت، لابد من رفع الغرر بوجهين، نفس اللي أفاده سيد القلبيقاني أيضا. يعني شو؟ بأن يكون له مثلا متعارف، أو أن يحدد نوعا وكما، فيكون محروسا ومضبوطا عن الزيادة والنقصان، حتى لا يلزم مع هذا التفاوت من حيث الزيادة والنقصان، التفاوت المالي الموجب حينئذ لغررية أحد لجهالة أحد العوضين المستلزم لغررية المعاملة في البيت. إذا قال لابد من رفع الغرر بوجه، من حيث الكم، من حيث النوع، بشو الأخره، أو أن يكون أمر متعارف، ومع ذلك لا تكون جميع المنافع له. يعني لا يكون المستأجر بهذا النحو من الاستئجار مالك لجميع منافع الأجير. فلو صار مثلا هيك، أنا أفرض، فلو صار الأجير إلى تمليك بعض تلك المنافع لي مستأجر ثاني غير المستأجر الأول، ولم تكن منافيا مع ما يقوم به مما يأمره به من حوائجه المستأجر الأول، تكون الإجارة حينئذ صحيحة بلا شك. إلا أن يراد بذلك، إلا أن يراد من هذه الإجارة استجاره بجميع منافعه، فحينئذ تكون جميع المنافع له للمستأجر الأول، وبترتب عليها شو؟ أنه ما في أجر لي آخر. وقال ويدفع به الغرار، لأنه وقت الملك جميع المنافع بعد حينئذ حدد بحسب حينئذ الكم وبحسب حينئذ الوصف والنوع في البال، مش بحاجة إلى تحديد آخر، بس لأنه بالكل تم حينئذ التحديد مقدارا وكيفا في البال، فبالتالي يدفع به الغرار. هذا اللي ذكره الإمام. وقريب من ذلك تعليق للشيخ عبد الكريم الحائري قدس أسرارهم جميعا. طيب، قال فيكون له جميع منافعه، هذه مش هو مصب الإجارة بس لازم ذلك أن تكون له جميع منافعه. وقلت لكم أنه قال السيد البيغاني والسيد الإمام والشيخ عبد الكريم الحائري أنه لا، لا يكون الأمر كذلك. والأقل هذه انتهينا من المطلب الأول، أنه الإجارة بتكون صحيحة لتمامية المقتضي وعدم المانع، شرط انه تكون حينئذ الحوائج اللي بينرضوا فيها انه تكون شو مثلا مقدوره في البيت، مش مثلا الفرض يطلب منه امور مستحيله وامور تعجيزيه، واحد مثلا قادر انه سنجر يجيبه لعند حطه عنده بالبيت، باخره النهار اشكلت مساله الرياضيات بابنه بالجامعه، اجى بده طلبه انه انت من جمله اعمالك هيدي من جمله حوائجي وانت مأمور بأنك تقوم بحوائج بدك تيجي تحل له هاي المسألة الرياضية، هذا مما لأنه التكليف بغير مش بس تكليف أمر غير مقدور له، فحينئذ بتكون الإجارة بالنسبة يعني بالنسبة لمثل هذا الشيء يعني. وهذا وقت اللي بنقول أنه لابد وأن تكون مضبوطة كما وكيفا في البين ونوعا لحتى لا نقع حينئذ بمثل هذه الأشياء في البين، وأن تكون مقدورة بالنسبة لل أجير ولائقة بالنسبة له في البيان. استأجر مثلا على سبيل الفرض استيز دكتور رياضي بالجامعة، جيبه على البيت أساس أنه في إجا بآخر النهار حمل الرنش بده يصلح له هو الحنفي، مما لا يصغى له في البيان. واضح يقوم بشؤونه، أنه إذا ولد مثلا امتحان عنده ليل وامتحانات على إيه شغله، إنه أما يلا خذ الرنش وقم ظبط لأني مستأجرك وديفع عليك مصاري، هذا مما لا يزغله. والأقوى أن نفقته على نفسه، على الأجير على نفسه لا على المستأجر. ليش؟ لأن عقد الإجارة ليس من مقتضياته إلا بذل المستأجر الأجرة والقيام حينئذ الأجير بتحقيق متعلق الإجارة وصب متعلق الإجارة في ملك وفي مال المستأجر في البيت. إلا الأولى مع الشرط، واضح فيما لو شرط عليه ذلك بنفقة مثلا أو الانصراف، لأنه بالشرط حينئذ أو في بالعقود لا توجب أن يبذل حينئذ النفقة للأجير، لا توجب على المستأجر يبذل النفقة، بس المؤمنون عند شروطهم بموجب حينئذ الشرط توجب ذلك بلا أي إشكال، فعملا بعموم المؤمنون عند شروطهم أو الانصراف من جهة العادة، اقتضاء العادة حينئذ لذلك أنه هذا لأنفذته في جميع حوائجك في البن مثلا، ولو بقرية أنه مش رح يبقى عنده وقت لحتى يروح مثلا يتكسب ويشتغل ويطلع أموال حتى يصرف حينئذ على نفسه، فبالتالي حينئذ يكون ذلك ولو بمثابة القرينة على هذا المطلب، فيكون أشبه بالشرط الارتكازي في البيع والشرط الضمني، فيكون بالتالي مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم، فيجب عليه الإنفاق وتكون نفقته حينئذ على المستأجر بعموم المؤمنون عند شروطهم لا بعموم أوفوا بالعقود في البيع، فإن أوفوا بالعقود لا يدعو إلا لخصوص ما أشرنا إليه من بذل الأجرة ومن صب منفعة العمل ليس له. وعلى الأول، على الأول يعني بناء على الشرط لا بد من تعيينها، يعني من تعيين النفقة كم من وكيف. يمكن هيدا صاحبنا ما بيكل إلا قرايدة، يروح يجيب له طاقة مثلا صاحن برغ العبندورة ولا مجدرة، هيدا ما بي. فلابد من تعيين الكيف في قلبه، واضح. وكذلك لابد من تعيين الكم، بده طنجرة ما بتكفيش، واحد مثلا صاحن بيمشي حاله، واحد لا بده طنجرة. التفتوا تعيين الكم والكيف مش شك يعني مسألة عشوائية. ليش؟ لأنه التفاوت الكيف بيوجب التفاوت بالكمية، يعني التفاوت في المالية في البيع. من أي جهة؟ مثلا غداء رايدة يصلح بده يدفع له مثلا شوي 30-40 ألف، مدري قد غداء مثلا برغ العبندورة أبو 4-5 آلاف ليرة، بل يمكن أقل، وكف الله المؤمنين القتال. في تفاوت ليه؟ إذا بالنسبة للكيف. بالنسبة للكم، طنجرة ولا صحن؟ حتى بالنسبة للبرغة العبندورة طنجرة يمكن تلاحظ رداش، صحن أبي وصل 3000 رداش مثلا سبيل الفرق. إذا لابد من تعيينها كما وكيفا، حيث يكون التفاوت في ذلك موجب حينئذ للتفاوت في المالية. وبالتالي إذا أوجب التفاوت في المالية إذا يوجب الجهالة وعدم العلم الغرر بالنسبة للمعاملة في البحر، واضح. إلا أن يكون متعارف. في شيء متعارف أنت على شأنك، أو يعني كنت مثلا دكتور وجيت تشتغل، أو كنت لا على سبيل الفرض عامل أدوات صحية، على كلا التقديرين متعارف أنه بيقدموا له مثلا طبخة عادية، متعارف في البحر. لا بتكبر من شأن صاحب الأدوية الصحية، ولا بتقلل من شأن مثلا ذلك الدكتور في البحث. وبالنسبة للمقدار قديش؟ صاحن صحنين ماكسيموم، صحن ونص مثلا ماكسيموم، أما طنجرة واضح هذه ما إلا أن يكون متعارفا. فحينئذ يحمل على ما هو المتعارف، ويكون الضبط بحسب ما هو المتعارف كما وكيفا، وبالتالي يسلم عن الجهالة المستلزمة للغرر في البحث. هذا بناء على أنه أدلة الغرر تشمل حتى الشروط، وهذه بأحد تصويره. التصوير الأول أنه غررية الشرط مستلزم لغررية المعاملة المشروط به، المشروطة بذلك الشرط، وبالتالي رجعنا حينئذ لغررية المعاملة أو غررية الشرط بحد ذاته. وهذه كلا النقطتين فيهم نقاش. أما النقطة الأولى فغرية الشرط غرية شيء من التوابع ما إله ربط حينئذ بما نحن فيه، فلا يستلزم غرية المعاملة حتى يكون مشمول لأدلة نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر في المعاملات وفي المعاوضات في البحث. ومن ناحية هيدا إذا كنا نحمش. وأما بالنسبة للشرط، الشرط على كل حال هو من التوابع كما ذكرنا، والتوابع خلص فيها غرار إذا كان نفس العوضين معلومين ومشخصين وموضحين، ما في عندنا حينئذ أي مشكلة في البيع. هذا وعلى الأول لابد من تعيينه كما وكيفا، وعلى الثاني يعني بالنسبة إذا كان أو الانصراف من جهة العادة، قالوا على الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، يكون الضبط عند المتعارف للكم والكيف، حينئذ موجب لسلامة حينئذ هذه النفقة من الزيادة و النقصان، سلامتها من الجهالة المستلزمة للغرر، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف. ولو هلا ولو أنفق من نفسه، ونطر لحتى يقر الأمم المتحدة أن تكون نفقته مثلا على المستأجر في البين أو كذا، واضح نفق وأنه بعضهم بيغض منه النفق، واضح. أو أنفقه متبرع، والتفت المتبرع مش عن المستأجر، لو متبرع عن المستأجر لا ما فيش، لا متبرع ابتداء. كين مثلا سيئة بتعب يشتغل عنده بأيام محرم وعزمه على جيب حاطت عشر شغيلة وعملين الناس وليهم اليوم عند بيت فلين واليوم التاني كذا، فوجد المتبرع لا عن المستأجر في البين، وإنما متبرع ابتداء، واضح. ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأول، على الأول يعني بناء على اشتراط النفق، بل وكذا على الثاني اللي هو شو الانصراف من جهة العادة. ليش؟ قال لأن الانصراف بمنزلة الشرط. ولذا قلت لكم أنه من الانصراف من جهة العادة بناء على عموم المنشورات من أنه يكون نحو شرط ضمني إذن أو بمثابة الشرط العرفي والارتكاز الذي يغلفه العقد ويستبطنه إذن العقد في البحر. هذا اللي ذكر يستحق مطالبة عوضه على الأول، مش عوض النفقة اللي أكاله، عوض النفقة اللي كانت مقدرة له كما وكيفا بحسب الشرط أو المتعارف بحسب إذن العادة والعرف في البيان. ليش؟ لأنه يمكن راح له هناك طعمه أكلة بكويت وشو إلى آخره، هو مش مطالب به، مطالب بالنفق، ما كانش مقدر النفقة بحسب الشرط أو بحسب العادة والمتعارف في البيان حينئذ يعمل بها في المقام. قال السيد الخوئي: الظاهر أنه لا يستحق، لا يستحق العوض، واضح النفق. ليش؟ إذ المفروض أن النفقة أخذت على وجه الشرطية في البيان لا الجزئي، واضح. إذ المفروض أن النفقة أخذت على وجه الشرطية، فقصار حينئذ ما يفيده المؤمنون عند شروطهم، قصار ما يفيده هو أنه يجب عليه الإنفاق، لكن إذا ما أنفق آثم حينئذ تكليفا ووضعا ووضعا فقط وفقط شو يثبت له خيار حينئذ تخلف الشرط، فبالتالي حينئذ يمكن أن يفسخ. وأما أنه يثبت له يعني هذا الشرط لا يفيد استحقاقا وضعيا ولا يفيد شغل ذمة المستأجر للأجير حينئذ بالجامع ما بين النفقة الخارجية وعوض النفقة على تقدير وجود الباذل حينئذ تلك النفقة من متبرع أو أنه أنفق من كيسه ومن جيبه حينئذ على نفسه في البحر. هذا اللي ذكره السيد الخو، يعني أشبه بنفقة الأقارب. إذا أحد كين بيك مثلا واحد غني ماليا واجدا عنده بي فقير بده الغداء حسين ابنه كذا، هو بالمسجد عزمه قال له تعال تغدى عندي ويح، راح تغدى واجع على البيت، يلا أنا اليوم بيكل عندك صحن ونص مثلا طبيخ على الفرد، بدك تطلع لي عوض هذا الصحن فيه. الأمر لا يزول. ليش؟ لأنه نفقت الأقارب فقط حينئذ حكم تكليف في البين، وما في عندنا حينئذ استحقاق وضعي وشغل ذمة القريب الملي والواجد بالنسبة لهذا القريب حينئذ الفقير في البين، فبالتالي ليس له المطالبة بعوض حينئذ تلك النفقة في البين. هذا اللي ذكر. وليس من قبيل نفقة الزوج، الزوج لا يجب النفقة تكليفا ووضعا في شغل ذمة لأنها تملك حينئذ النفقة، حتى لو كانت غنية أو وجد متبرع أو كذا لها حق المطالبة حينئذ بعوض تلك النفقة في البحر. هذا اللي ذكره في ذلك. سبحان الله سيد القلبي جي حاشيت اليوم على يعني على وفق اللي بدناه. لاحظ شو قال، قال إذا إن كان الشرط، لاحظ إن كان الشرط هو الإنفاق وبذل المنفق، يعني شرط فعل، إذا كان الشرط هو الإنفاق وبذل المنفق يعني شرط فعل في البين، واستنكف المنفق عليه في البين حتى يمضي زمانه فيسقط بلا استحقاق العوض، واضح. هذه التعليقة للسيد البيجان، أنا اللي بدي إياها من التعليقة هذه. قال إذن ذاك إن كان الشرط هو الإنفاق وبذل المنفق، واضح. يعني شو؟ يعني ربما لم يكن الشرط هو الإنفاق وبذل المنفق، وإنما كان الشرط على نحو شرط النتيجة مش شرط الفعل، ليس الإنفاق الخارجي، وإنما كان شرط نتيجة فيه. إذا كان شرط نتيجة حينئذ شو معناته؟ استأجره على أن ينفذه في حوائجه، وهذه اللي أفادتها هي نفس رواية سليمان بن سالم بنفقة ودراهم مسمات، الدراهم اللي هي الأجرة المسمى، والنفقة أيضا شو نفقة مسمات في البيت، بنفقة مش إنه ينفق عليه، مش إنه ينفق عليه في البيت، وإنما بدراهم يعني على نحو شرط النتيجة بأن ملكه حينئذ تلك الدراهم على أن تكون هي حينئذ نفقته في البيت. هون حينئذ سوف تختلف، وهذا هو نظر المات القدس، وهو ما لو كان على نحو شرط النتيجة في البيع. وظاهر رواية سليمان بن سالم لو تم سندها لما قال بنفقة وأجر ودراهم مسمات، النفقة على نحو شرط النتيجة وليس على نحو شرط الفعل. ولعل السيد الخوي لما قال قدسه على وجه الشرطية دون الجزئية قصده بالجزئية ما يرجع بالمآل إلى شرط النتيجة في البيع، وهذا اللي احتمله صاحب مفتاح الكرامة قدس سره بالنسبة لهذه الرواية، أن النفقة أخذت على نحو الشرطية أو الجزئية بالنسبة للأجرة، إما أقحمت فيها النفقة فزادت الأجرة بإدخال النفقة فيها، أو أخذت على نحو حينئذ شو الشرطي، فكانت هنالك حينئذ دراهم مسمات للأجرة وكان هنالك دراهم مشخصة ومسمات أيضا لشو للنفقة في البيع، إما على نحو الشرطية أو على نحو الجزئية في البيع. إذا اللي يحتاج هلا حتى لو قلنا إنه لا على نحو الشرطية في البيع، لكن نحن بين أحد شرطين، إما شرط الفعل اللي هو الإنفاق وبذل المنفق في البيع، وصار ما يفيد أنه لو استنكفها أبدش ينفق حينئذ غايته إنه يثبت له الخير واضح، ولا يثبت له لأنه لا يفيد استحقاقا وضعيا وإنما يفيد إثما تكليفيا ليس إثما. وأما إذا كان الشرط مش شرط الفعل وإنما كان شرط نتيجة حينئذ في البيع، فيملك الأجيري في ذمة المستأجر حينئذ قيمة الجامع ما بين الإنفاق الخارجي وبين بدل وعوض حينئذ النفقة في البيع. فلو حينئذ وجد المتبرع لا عن المستأجر، وإن المتبرع ابتداء فحينئذ عزم غدا عنده حينئذ له الحق المطالب بالعوض، ليش؟ لأنه اشتغلت ذمة المستأجر للأجيري حينئذ بعوض النفقة في البيع، عليه أنه يبذل إياها بلا إشكال. ونظر الماتن قدس سره إلى هذه الصورة قال ولو أنفق من نفسه من كيسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوض. كيف يستحق مطالبة عوضة والحال أن الشرط هو شرط الفعل اللي هو الإنفاق والبذل المنفق في البيع، في حين أنه فيما لو تخلف عنه حينئذ لا يرتب حينئذ أثرا وضعيا وإنما يرتب إثما تكليفيا ليس إلا واضح، هذا لأنه لا يرتب استحقاقا وضعيا في المقام. الجواب أن النظر إلى شرط النتيجة وليس إلى شرط الفعل في البيع، فيكون نظير نفقة الزوج على زوجته فيما لو وجد متبرع حينئذ تلك النفقة للزوجة مو عن الزوج وإنما متبرع ابتداء. كانت هلأ مثل هؤلاء اللي عنده النسوية مثلا بيشتغلوا بالمدارس بالروان وإلى آخره ويروحوا بيكلوا بالمدارس، فمضطر فيها تجي الطالب زوجها حينئذ بعوض النفقة حينئذ وين البيت بناء على هذا الكلام. قال ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها حينئذ في البيع على الأول يعني على الشرطية، بل وكذا على الثاني لأن الانصراف في منزلة الشرط إذا ما فسرنا الشرط بشرط النتيجة وملك النفقة، مش فسرنا الشرط بشرط الفعل وهو الإنفاق وبذل المنفق، وهيدي نبه عليها هي التعبير للسيد البلبيغان رحمه الله إن كان الشرط هو الإنفاق وبذل المنفق واضح إذا واستنكف المنفق عليه حتى يمضي زمانه فيسقط بلا استحقاق العوض فيه. وأما إذا لم يكن الشرط هو الإنفاق وبذل المنفق وإنما كان الشرط هو ملك النفقة في البين، لا تكون نتيجة مختلفة. هذه المسألة 24. بقي بس عندنا مسألتين من أحكام الإجارة وندخل في باب التنازع. المسألة 25 وهو ما يشبه الإجارة المعاططية في البيان، ولكنه ما في عندنا حينئذ إجارة والتزام عقدي حينئذ في البيان، اللي بيدخل كيف الإباحة على وجه الضمان بالأعيان، هنا أيضا إباحة على وجه الضمان لكن بالنسبة للأعمال وبالنسبة للمنافع منافع العمل في البيان. قال الماتن قدس سره يجوز أن يستعمل الأجير، يستعمل الأجير قال يستعمل الأجير مش أنه بيستأجر، لا استعمال الأجير أو لو عبر بكلمة العامل كانت المسألة واضح عبر بكلمة الأجير من دون أن يكون هنالك صورة إجارة وحقيقة إجارة في البيع. يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة. ملكتك أو كذا، هيدا تعريف الإجارة اللي تقدم معنا، أو استأجرتك أو أجرتك وإلى آخره. طيب مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء الصيغة شو بياخد هيدا؟ قال فيرجع إلى أجرة المثل، لكنه مكروه. هيدا عمل مكروه سوف ولا. طيب يعني هيدا شو إجارة معططية؟ يقول المات قدس الروح لا، ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاططية. واضح ببيع المعطاط، معطاط يعني في فعل بفعل، إذا عطى ثمن وإذا عطى مصمن، إذا عطى عوض وإذا عطى شو معوض. أما هنا ما في عنا عطاء من الطرفين، يجي ببلش هذيك بالعمل، يأتي من الأجير بالعمل، بعدين بعد ما يخلص من شو بيقوم هذيك بده يعطيه أجرة مثلا المثل، بس المعطاط ابتداء ما تم. ولا يكون حين إذن الإجارة المعطاطية كما قد يتخيل. ليش؟ قال لأنه يعتبر في المعاملة المعاططية يعني شو هي كخل مثل العقد الإيجار، الإيجارة المعاططية مثل عقد الإيجارة في البيع. من أي ناحية؟ من ناحية الشروط والأحكام، بفارق هونيك في صيغة ومدرشو إلى آخره، أما هنا لا، ابتداء تعاطي من الطرفين مع الالتزام والقرار المعاملي من دون أن يكون إنشاء بصيغة. ولذا ما بنقولش عقد إيجارة، بنقول حين إذن إيجارة معاططية في البيع. قال لأنه يعتبر في المعاملة المعاططية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدل الصيغة، هي إجارة بس مش عقد. واضح. وبالتالي كل الشرائط والأحكام التي تعتبر في الإجارة تعتبر في الإجارة المعاططية في البين بلا إشكال. والمفروض والحال أنه المفروض عدم تعيين الأجرة في المقام، في حين أن تعيين الأجرة حينئذ من شرائط صحة الإجارة تعيين العوض والمعوض. واضح أنه استأجروا لشو، شو بده يعني؟ بده يدهن البيت، بده يصلح الأدوية الصحية، شو بده يعني؟ أيضا الأجرة قديش؟ إذا لم تعين الأجرة بطلت الإجارة كما مر معكم، وإذا اشتغل يثبت له أجرة المثل في البين، قد تكون أزل من أجر المسمات، قد تكون أنقص أو مساوية له. لذا قال لأنه يعتبر في المعاملة المعاططية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة، والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام، فلا تكون حينئذ إجارة معاططية بل ترق. وإذا الترق يعني في شيء بل أكثر من هيك، قبل ما نحكي بالشرائط نحكي أصلا قرار معاملة وقرار حينئذ إجارة فيه ولا لا. قال بل عدم قصد الإنشاء منهما، من الأجير والمستأجر فيها. واضح. بل عدم قصد الإنشاء منهما. كيف ما بتقول إنه هذي عم يعطي هذيك عم يبذل حينئذ العمل؟ قال ولا فعل من المستأجر. الأجير بلش يشتغل، المستأجر شو عم يعمل؟ ما صدر منه حينئذ أي قرار معامل. لو كانت ترجمة الالتزام العقدي والقرار المعاملي بالفعل الذي يقدم عليه كل من الطرفين، هذا بالبيع واضح، هذا عم يعطي الثمن وهذيك عم يعطي مثلا المثمن في البيع. طيب بالنسبة للإجارة المعاططية هنا بهالفرق، هذا عم يبذل العمل، طيب المستأجر شو عم يعمل؟ ما عم يعمل شيء. فأين تحققت حينئذ هذه المعاطاة؟ إذا قال ولا فعل من المستأجر، بل يكون من باب العمل بالضمان. يعني كيف مثلا إباحة بالنسبة لكوز الحمامي في البيع، يبيح له الدخول إلى الحمام ف بيستفيد، بنظف حاله وبيغتسل مثلا غسل الجمعة، وقت اللي بيطلع بيحط له مثلا خمسة كوامين مثلا بيكوز الحمامين في البين، تكون الإباحة على وجه الضمان. كذلك الحال بل إذا بتتذكر أنتوا بالمكاسب وقت درستوا المكاسب وصلتوا للمعطاة، هذا البحث المشهور اللي حكى بجامع المقاصد والشوه بالنسبة إلى أن المعطاط تفيد ملكا أو لا تفيد ملكا، مرة قبل التصرف كل من الطرفين فيما انتقل إليه، ومرة لا بعد التصرف، قبل ما يتصرف كل من الطرفين، التصرف الأعم من التصرف الخارجي أكل وشرب، أو التصرف الاعتباري الناقل من هبة، يعني من تصرف لازم أو تصرف جائز في البيع. مر معكم هنالك أنه هل تكون معطاة مفيدة للملك أو مش مفيدة للملك؟ وعلى تقدير إفادتها للملك حينئذ هل تكون الملكية لازمة في الفرض أو لا؟ أحد الأوجه التي طرحت بالنسبة للمعاطاة أنها لا تفيد الملكية، وإنما هي إباحة على وجه الضمان في البيع إذا بتتذكر. وإجت الإشكاليات حدود 7-8 إشكاليات ذكرهم الشخص اللي تعرض لهم صاحب كاشف الغطاء وعليجهم والرد عنهم وشوه راجعوا حينئذ المعاطاة. أحد تلك الأوجه كانت مسألة الإباحة على وجه الضمان، غايته أن هنالك الإباحة بالنسبة للعين، أما هنا الإباحة بالنسبة للعمل وبالنسبة للمنفعة. نظير الإباحة بل يكون من باب العمل بالضمان نظير الإباحة بالضمان، كما إذا أذن في أكل طعامه لكن بضمان العوض مثل كوز الحمامي، ونظير التمليك بالضمان كما في شو في القرض على الأقل. القرض ليس عقدا في البنك، بل القرض بيعطيه شو اسمه مثلا 100 درهم في البيع، واضح، لكن على وجه الضمان بالبدل المثلي او البدل القيمي في البيع، واضح. اذا مع عدم التنصيص فيرى انه بدل مثلي لا يصار الى التضمين بدل القيم، وان كان قيميا فبالقيمة ليس الا في البيع. لذا قال قدس سره نظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة، وهو أحد القولين بالنسبة للضمان. فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة، والدليل عليها يعني نحن في غنى بالنسبة لك. أولا السيرة بل الأخبار أيضا. طيب، وأما الكراهة أنه هذا عمل مكروه في البين أنه يستأجره ولا مش يستأجره يستعمله بعبارة أصح ولا يقاطعه الأجر في البين، أما الكراهة فللأخبار أيضا، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.